لأنها براءة من الشرك ومن ملة أهل الشرك. وكذلك صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يدعو أهل الكتاب إليها وهم يقولونها، قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فهم يقولون ويعتقدون أنه أن الله سبحانه وتعالى إله، وهم يعبدون الله، ولكنهم كانوا يشركون به، كانوا يعبدون معه غيره، سواء عيسى وأمه أو كما حكى الله عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني شرك الطاعة، كانوا مشركين شرك طاعة، وكانوا مشركين في الألوهية أيضا في حق عيسى وأمه، جعلهم شركاء لله، قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فاعترافهم بأن الله معبود وأنهم يعبدون الله لم ينفعهم ما دام أنهم أشركوا به معه غيره. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. إذن لابد من الطرفين، أن يقول لا إله إلا الله وأن يكفر بما يعبد من دون الله. إن لم يكفر بما يعبد من دون الله لا تنفعه قول لا إله إلا الله، بل لا تنفعه عبادة الله إذا كان يعبد مع الله غيره، أو إذا كان أن غير أو إذا اعتقد أن غير الله يستحق العبادة، أو صرف لغير الله أي نوع من أنواع العبادة. فتبين بذلك خطأ المغرورين وبطلان حجة المبطلين، فإن لا إله إلا الله معناها كما تقدم النفي والإثبات، وحقيقتها الموالاة والمعاداة، ثم لا بد مع ذلك من البغض والاعتزال للداعي والمدعو والعابد والمعبود مع الكفر بهم، كما ذكر الله ذلك، قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن هذه هي ملة إبراهيم، براءة من الشرك وأهله، واعتزال، اعتزال عقائدي، لكن ليس اعتزال بحيث لا يدعوهم، لا اعتزال في العقيدة وكفر بما هم عليه، لكنه قد يكون معهم في الدعوة وبين ظهرانيهم يدعوهم إلى الله عز وجل. فالمراد بالاعتزال اعتزال في العقيدة والبراءة مما هم عليه من الشرك بالله عز وجل. وقد يكون اعتزال بدني إذا يعني لحقه ضرر شديد، كما في قصة أصحاب الكهف كما سيأتي. وإلا المقصود بالاعتزال في أصله هو الاعتزال في العقيدة وليس الاعتزال البدني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في مكة 13 سنة في الدعوة إلى الله عز وجل، ونالهم من الكفار ما نالهم، لكن ليس هناك اعتزال بدني، إنما اعتزال في العقائد وبراءة، لكنه موجودون معهم يدعونهم، بل قد يحضرون اجتماعاتهم، لكنه اعتزال في العقيدة. وكذلك حتى في المدينة اعتزال وبراءة من الشرك والكفر وأهله ومن النفاق وأهله، ولكنه لا ليس تنصل من الدعوة والدعوة إليها وسلوك المسالك التي تؤثر في الناس بالغلظة أحيانا وباللين أحيانا، بالرغبة أحيانا وبالرهبة أحيانا، حينما قال له: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، قال له في مقام آخر: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم. إذن هذا مقام وهذا مقام. وكذلك ما جرى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه من قوم من الاعتزال والعداوة العظيمة، وما جرى لسعد مع أمه، فهو اعتزال كما قلنا عقائدي. وقصة سعد مع أمه معلومة، حينما علمت بإسلامه أرادت أن تثنيه عن الكفر، عن الإسلام إلى الكفر، وامتنعت عن الطعام والشراب 2 أو 3 حتى وصلت إلى حال شديدة. فلما قيل له اذهب إلى أمك وانظر حالها، فلما نظر فيها وفعلا أنه قد أوشكت على الوفاة قال يا أمي لو أن لك 100 روح ثم خرجت ما رجعت عن ديني. فعلمت أنه وصل فرجع صارت تأكل. وهنا نتبين معنى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم، مع قوله تعالى ووصين الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فلاحظ هناك موادة شيء والمصاحبة بالمعروف شيء. فسعد كان رقيقا مع أمه وكان برا بها أيضا وكان يحبها ومشهور ببره لأمه ولم ينقطع بره، لكن لما جاء قضية الدين قال لا، لو خرجت روحك أنا مخرج من الدين، تريدين فلوس تريدين أكل بر مساعدة هذا لا يمنع. ومن هنا ينبغي لأهل الدعوة أن يفرقوا بين هذا وهذا، فالمودة التي على حساب الدين هذه البراءة منها. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، لكن صاحبهما في الدنيا معروفة. فلا تعارض بين هذا وهذا البتة، على معنى أنه إذا كان هناك تنازع بين حق القريب أو الوالي والدين فيقدم الدين ولا شك. أما ما دام أنه حقه قائم والدين محفوظ فلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وكذلك هذا في قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم. فهذه محبوبات الأولاد والإخوان والأبناء والأزواج والمساكن والتجارة والعشيرة محبوبات، ولا غبار في أن تحبها ولا نكارة في أن تحبها، لكن حينما يتعارض الأمران إياك أن تقدمها على محبة الله ورسوله أو على أوامر الله ورسوله. أحب إليكم الله ورسوله وجهاد في سبيله، فالقضية مقارنة. أما أصل المحبة فموجود لهذه الأشياء وهو فطري وغريزي. فإذا الاعتزال وليس بدنيا وإنما اعتزال عقائدي ومفاصلة ظاهرة، وفيما يمس الدين وفيما يمس الدعوة لا نقاش ولا جدال، والحقوق محفوظة لأصحابها. ولهذا حتى في حقوق الجوار كما تعلمون العلماء يقسمونها مثلا إلى 3 أقسام، جار له حق وجار له حقان وجار له 3 حقوق. الكافر له حق الجوار فقط ويعطى حقه ويعطى حقه، المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، القريب المسلم له حق يعني الجار المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، والقريب المسلم الجار القريب يعني له حق الجوار والإسلام والقرابة. إذن على هذا النحو تفهم هذه القاعدة. قال وكذلك ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع قومهم من الاعتزال والعداوة العظيمة، وما جرى لسعد مع أمه رضي الله عنه، وكما ذكر الله ذلك أيضا عن الخليل عليه السلام مخبرا قال تعالى وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. فالاعتزال هنا اعتزال عقائدي، وإلا كان يشتغل معهم بالمحاجة والدعوة، وحتى أقام الحجة عليه في تكسير أصنامهم، في النظر في الكواكب، في النظر في الشمس في القمر، قال هذا ربي، فلما أفل قال أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إذن هذه البراءة، إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا مشرك، وحاجه قوم إلى آخره. وقال تعالى مخبرا عن أهل الكهف وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. وإن كان أهل الكهف اعتزلوهم اعتزالا ذهبوا إلى الكهف لأنهم كانوا هددهم ملك البلاد أو والي البلاد هددهم فاضطروا للهروب بدينهم. ولهذا حينما أرادوا أن يبعثوا أحدهم بورقهم قال وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد، لأنهم كانوا خائفين، فهذا نوع من الاعتزال أيضا عند الخوف. فذكر الله عنهم في هذه الآيات المحكمات أنهم بدأوا بالمشركين فاعتزلوهم قبل المعبودين.
فأين هذا من الواقع من أهل هذا الزمان إذا كان علماؤهم لا يعرفون معناها كما عرف جهال الكفار، ولا يعملون بمقتضاها ولا حقيقتها، بل عندهم لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه، وهي كلمة عليها أسست الملة ونسبت القبلة ونبه الله على فضلها وعظم شأنها أنبياؤه ورسله. قال تعالى في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أنزلت عليه صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة في السنة الثامنة من الحجرة بالمدينة، وكذلك في الحديث المشهور عنه صلى الله عليه وسلم أن موسى قال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وآمرهن غيري والأراضين السبع وآمرهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. فليتأمل الناصح لنفسه إذا مشى عن هذه الكلمة وعظم أركانها في المبتدي وفضلها وعظم شأنها في المنتهي. فإذا كان لا بد من
المبتدأ والمنتهى،
فليتأمل الناس لنفسه إذا مشى عن هذه الكلمة وإذا ما أركانها في المبتدأ وفضلها وإذا ما شأنها في المنتهى. فإذا كان لا بد من هذه الشروط المتقدمة في البداية والتنبيه على فضلها وإذا ما شأنها في النهاية مع سيد المرسلين وموسى الكليم عليهما السلام، فما الظن بغيرهما؟ والآيات والأخبار في ذلك كثيرة معلومة، وإنما ذكرنا إشارة على ما قيدت به من القيود. وأما الكلام عليها فأكثر العلماء والشراح في ذلك، ولكن ما اتسعه هذه الأوراق ولكن ما تسعه هذه الأوراق ومعناها الجامع لا إله أي لا معبود في الوجود بحق إلا الله. ولأجل هذا المعنى قال تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فأخبر الحكيم الخبير أنه أنزل كتابا محكما مفصلا ألا يعبدوا إلا هو. وقوله ألا تعبدوا من أداة من أجل أن لا تعبدوا إلا الله، فأخبر أن الحكيم الخبير أنزل كتابه من أجل ذلك، وهذا أيضا هو معنى لا إله إلا الله. وأما الإله فأصله في اللغة من الوله، يقال وله الفيصل وأله الفيصل
الفصيل
وله الفصيل وأله الفصيل إذا اشتد حبه إلى أمه، فقلبت الواو همزة. فالإله من تألهه القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء والدعاء وتوابع ذلك من التوكل والإنابة والذبح والنذر والرغبة والرحبة والخشية والتوبة. فجميع التعظيم هو مستحق له حتى لا يحلف إلا به. وسر لا إله إلا الله إفراد الله بذلك كله وتوابعه. والإله صفة تدور مع القصد، فمن قصد بشيء من أنواع العبادة والتعظيم والتبرك فهو إله، كما في حديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء أحد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوتون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة أخرى فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر ثلاثة إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه. ومن لوازم الإله أن لا يلتجأ إلا إليه ولا يطاع إلا أمره فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. فإن المحقق هو المتيقن بقلبه القائم بها قولا وفعلا. قال تعالى والذين هم بشهاداتهم قائمون. فلم يكن قائما بشهادته في ظاهره وباطنه وفي قلبه وقالبه إلا من كان شهادته على الأوصاف المذكورة. فحياة الروح بهذه الكلمة كما أن حياة البدن بوجود الروح فيه. فلا أنفع للأبد من إقباله على الله واشتغاله بذكره وتنعمه بتوحيده ومحبته وإيثاره لمرضاته. ويتفاوت في ذلك الخلق تفاوتا عظيما حتى أن منهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب كما في حديث 70,000. ووصفهم صلى الله عليه وسلم بأنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فأهل لا إله إلا الله المحققون لها في نعيم الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة في الجنة. وحرمهم الله على النار. ويقدر ما ينقص العبد في معرفتها والعمل بها والثبات عليها وتحقيق العمل بمقتضاها بضعف يقينه وسيره وصبره. فلا يسبق على الصراط في الدنيا إلا من حقق هذه الكلمة ومرورهم على الصراط في الآخرة بقدر سيرهم واستقامتهم. فمعطى ومحروم والفضل بيد الله. نسأل الله الثبات عليها وأن يجعل الخاتمة لنا وللمسلمين عند الوفاة عليها برحمته إنه أرحم الراحمين.
أيضا هذا تقرير كذلك لما سبق فيما يتعلق بضرورة معرفة لا إله إلا الله. فهو شرع في بيان موجز لمعنى لا إله إلا الله شرحا مبسطا. أولا بين أهميتها كذلك في قول الله عز وجل لنبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال إن هذه الآية نزلت في السنة 8 من الهجرة يعني والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ما يدل على أهمية التوحيد. وسبق أن ذكرنا أكثر من مرة أن العلماء رحمه الله يقولون حينما يريدون أن يبرزوا خصائص للقرآن الذي نزل في مكة وخصائص القرآن الذي نزل في المدينة كانوا يقولون إن أكثر الآيات التي والسور التي نزلت في مكة كانت تهتم بالتوحيد وتدعو إلى التوحيد بينما وقضايا العقيدة عموما كالإيمان بالله ورسله واليوم الآخر وإثبات التوحيد إلى آخره. بينما التي في المدينة تهتم بالأحكام والأخلاق ونحو ذلك. ولكن هذا ليس على إطلاقه بل حتى آيات الأحكام مشتملة على تذكير بالله عز وجل وبالإيمان به وبإفراده بالعبادة. ومن هذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله وهي نزلت في المدينة في السنة 8 من الهجرة مما يدل على تأكيد قضية التوحيد الكبرى. ثم ورد حديث موسى حينما قال يا ربي علمني أيضا شيء ذكرك وأدعوك به. الله عز وجل قال النبي محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله وكذلك علم موسى هذه الكلمة. ثم قال وهما الكلام عليها. فأكثر العلماء والشراح في ذلك يعني أنه كلام طويل. وقال ما ولكن ما تسعه هذه الأوراق يعني لا تسعه هذه الأوراق ومعناها الجامع. فصار يبين معناها فقال لا إله إلا معبود في الوجود بحق إلا الله، فلا بد من هذا التقدير، يعني لا معبود بحق إلا الله. ولا نقول لا معبود إلا الله، لأنه يوجد معبودات غير الله لكن ليست بحق، ولا نقول لا معبود بحق إلا الله. ولاجي هذا المعنى قال تعالى ألف لام را، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فأخبر الحكيم الخبير أنه أنزل كتابا محكما مفصلا ألا يعبدوا إلا هو. وقوله ألا تعبدوا تبدو في خطأ هنا من أداة من أجل ألا تعبدوا إلا الله، نعم. إيش المكتوب؟ إيش إرادة؟ اقرأ. من إرادتي أيضا لا أستقيم. شو شي ما ذكر شيء. وإن كانت كيبة قيدت بالقوي الاتقان في سقط معقول، يعني بالقوي الاتقان ما تفيد شيء. هذه ألا تعبدوا لا في خطأ إيش. هي أداة خطأ لا شك، يعني أداة من أجل، أو أن منه أداة زائدة، ألا تعبدوا يعني من أجل ألا تعبدوا، هذه كل من أداة ومن إرادة كلها زائدة، احذفوها كلها بس، حتى من إرادة احذفوها ومن أداة احذفوها، لأنه يستقيم من أجل ألا تعبدوا يعني من أجل ألا تعبدوا، هذا معنى من أجل ألا تعبدوا إلا الله. فمن أداة هذه يبدو أنها يعني خطأ عند الناسخ، فالذين نقلوا من هذه ومن هذه، الأول تصرف فجعلها إرادة وهذا جعلها كما هي، فيبدون من أجل زائدة، هذه من أجل أن لا تعبدوا إلا الله. فأخبر أن الحكيم الخبير أنزل كتابه من أجل ذلك، وهذا أيضا هو معنى لا إله إلا الله، يعني أحكمت آياته من أجل أن لا تعبدوا، يعني هذا مراده، أن لا تعبدوا يعني أنزل كتابه من أجل ألا تعبدوا إلا الله، هذا المقصود. وأما الإله فأصله باللغة من الوله، يقال وله الفصيل وآله الفصيل، إذا اشتد حبه إلى أمه فقلبت الواو همزة، فالإله من تأله القلوب بالمحبة، هذا أيضا نوع من الله، لأنه فسر الإله بأله بمعنى عبد أيضا كما مر معنا بالأمس، أو في نعم إن الله لله در الغنيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني تعبد. أيضا بودي أنكم تراجعون لفظة الإله من حيث اللغة، تراجعونها بتوسع في كتب اللغة واشتقاقاتها والمقصود منها، وأنا سوف أراجعها إن شاء الله. إذا قال وسر لا إله إلا الله إفراد الله بذلك كله وتوابعه، ولله صفة تدور مع القصد، فمن قصد بشيء من أنواع العبادة والتعظيم والتبرك فهو إله، على معنى أنه كما قلنا قبل قليل يعني يتعلق بالاعتقاد، يتعلق بالعقيدة، فبقدر ما يتقوى اعتقادك بشيء وبخاصة من حيث النفع والضر والتماس البركة، بقدر ما يقوى قد يرقى عندك إلى درجة الألوهية. ولهذا أورد قصة أبي واقد الليثي، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، يقول: فمررنا بشجرة للمشركين ينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون عليها الأسلحة يتلمسون بركتها. فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا فقال: إنها سنن، والذي نفسي بيده لقد قلتهم كما قال قوم موسى أو بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم إله. فسمى التماس البركة تأليها، فسمى التماس البركة تأليها: اجعل لنا إلها كما لهم إله. وهم قالوا: اجعل لنا ذات أنواط، يعني نضع عليها الأسلحة حتى نتلمس بركتها، حتى تكون الأسلحة مباركة والسيوف تكون قوية ولا تخطي ولا ونحو ذلك. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليهم وقال: قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى. فدل على مجرد مثل هذا من الاعتقادات فقد اتخذه إله. ولهذا من سار على هواه وأطاع هواه فقد اتخذه إله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ هذا مراد الشيخ بقوله: وسر لا إله إلا الله إفراد الله بذلك كله وتوابعه. والإله صفة تدور مع القصد، فمن قصد بشيء من أنواع العبادة أو فمن قصد بشيء من أنواع فمن قصد بشيء من أنواع العبادة والتعظيم والتبرك فهو إله. إلى أن قال: ومن لوازم لله أن لا يلتجأ إلا إليه ولا يطاع إلا أمره. فهذا هو تحقيق شهادة لا إله إلا الله، على معنى أنه سبق أن ذكرنا في مقام أنواع الشرك، من شرك الطاعة وشرك المحبة وشرك وأيضا كفر النفاق وكفر الاستكبار، كل هذه من لوازم لا إله إلا الله. إنكارها لغير الله واجب، وإثباتها لله وحده هو اللازم. أن لا يلتجأ إلا إليه ولا يطاع إلا أمره، فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. فإن المحقق هو المتيقن بقلبه القائم بها قولا وفعلا. قال تعالى: والذين هم بشهاداتهم قائمون، يعني يعملون بها من جميع الوجوه. فلم يكن قائما بشهادته في ظاهره وباطنه وفي قلبه وقلبه إلا من كانت أو من كانت شهادته على الأوصاف المذكورة. فحياة الروح بهذه الكلمة كما أن حياة البدن بوجود الروح فيه. فلا أنفع العبد من إقباله على الله واشتغاله بذكره وتنعمه بتوحيده إلى آخره. فأهل لا إله إلا الله المحققون لها في نعيم الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة وفي الجنة وحرمهم الله. فأهل لا إله إلا الله المحققون لها في نعيم الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة في الجنة وحرمهم الله على النار. أين الخبر في قوله فأهل لا إله إلا الله؟ أين الخبر؟ مش كان الكلام فيه يعني هام شيخ؟ أين الخبر؟ فأهل لا إله إلا الله المحققون لها في نعيم الدنيا وفي الخبر وفي البرزخ وفي الآخرة إلى آخره. نعم، أين الخبر؟ نعم، كيف؟ نعم، لعلها المحققون. فأهل لا إله إلا الله المحققون، يعني فليست يعني صفة، إنما يبدو أن الخبر وهنا فأهل لا إله إلا الله المحققون. فأهل لا إله إلا الله المحققون لها في نعيم الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة في الجنة وحرمهم الله عنها. وبقدر ما ينقص العبد في معرفتها والعمل بها والثبات عليها وتحقيق العمل المقتضى يضعف يقينه وسيره وصبره. فلا يثبت على الصراط في الدنيا إلا من حقق هذه الكلمة، ومرورهم على الصراط في الآخرة بقدر سيرهم واستقامتهم يعني في الدنيا، فمعطى ومحروم والفضل بيد الله. نسأل الله الثبات عليها وأن يجعل خاتمة لنا والمسلمين عند الوفاة. عند الوفاة عليها برحمته إنه أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، قلبه القلب، وقالبه بدنه، يعني قالب هو البدن. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.